إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد في مسنده. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب، باب تفسير الإسلام، أي ما هي معاني الإسلام وبماذا يفسر. فذكر رحمه الله تعالى كما مر معنا الآيات والأحاديث الواردة في الكتاب والسنة، وذكر ها هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث لأنه يوضح لنا شيئا من معاني الإسلام. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، إلى آخره. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عدة من كتبه كما في الصحيحة وكذلك في الإرواء. وهذا الحديث إخواني في الله، أولا في قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، فيه بيان على أن هذا المذكور يعتبر من ركائز الإسلام. والقاعدة التي يذكرها العلماء في هذا الباب أنه إن كان السؤال عن الماهية، ما الأمر الفلاني مثلا، فإن الجواب سيأتي بذكر الركائن والركائز. إذا كان السؤال سئل وطرح لمعرفة ماهية الشيء، ما هو الأمر الفلاني، فاعلم أن الجواب سيأتيك بذكر الركائز والأركان. مثاله في حديث جبريل عندما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. فهذه المذكورات أركان الإسلام. ولما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله، إلى آخره، فهي أركانه. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذل على أن هذه الأمور هي من أركان الإحسان. فأي سؤال فيه سؤال عن الماهية فإن الجواب يأتي بذكر شيء من أركانه وركائزه، كهذا الحديث. فالرسول سئل عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام: أن تسلم قلبك ووجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وهاتان الجملتان إخواني في الله في قول نبينا أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله هي حقيقة الإسلام، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، تقوم على هاتين الجملتين. ففي قولي عليه الصلاة والسلام: أن تسلم قلبك لله، وذلك بأن يكون القلب متوجها لله سبحانه وتعالى في أعماله، في أقواله، في الإرادات، وفي المقاصد، وفي النيات. فكل ما يكون في القلب إنما يكون لله جل وعلا، وهو قولهم: أن تسلم قلبك لله. فهذا هو الإسلام، إسلام القلب، بأن يتوجه القلب كلية إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأن تولي وجهك إلى الله. مر معنا في دروس ماضية لو تذكرون أن لفظ الوجه إنما يذكر إشارة إلى البدن كله، إلى البدن كله، ومن يسلم وجهه إلى الله أي كلية، وإنما يذكر الوجه على وجه الخصوص لأنه أشرف المواضع، أشرف المواضع، فهو يدل على الجسد. ففي قوله عليه الصلاة والسلام وأن تولي وجهك إلى الله بمعنى أن تولي وجه بدنك كلية إلى الله سبحانه وتعالى، فالبدن يتوجه لله لا يتوجه إلى غيره، وذلك إشارة إلى ما كان عليه العرب في أيام الجاهلية. كان الواحد منهم إذا ابتلي ببلية أو أصيب بنكبة كان سرعان ما ييمم وجهه إلى الآلهة، يتجه إلى الآلهة فيتجه إليها فيدعوها ويستغيث بها ويستنجد بها عل وعسى أن تكشف عنه ما وقع فيه من بلية. فجاء الإسلام وأرشد الخلق جميعا على أنه من أراد أن يتوجه لشيء فلا توجه إلا لله سبحانه وتعالى، وأن تولي وجهك إلى الله. فمن خلال هاتين الجملتين ما الذي يتضح؟ يتضح على أن الإسلام وأن الدين وأن التوحيد وأن الشهادة تقوم على أمرين عظيمين، أولاها الانقياد والطاعة للقلب، وهو أن تسلم قلبك لله، والطاعة والانقياد لسائر البدن في قوله عليه الصلاة والسلام وأن تولي وجهك إلى الله. فدل ذلك على أن الظاهر والباطن يكون لله سبحانه وتعالى، فباطنك وما يكون في القلب ينبغي أن يكون لله، فينبغي أن يكون في قلبك من التعظيم والإجلال والتوقير والاحترام والتقديس لله سبحانه وتعالى، وكل ما يتعلق بالأعمال الصالحة من التوبة والإنابة ومن الخضوع والخشوع ومن التوكل، كل ذلك لله. وهكذا ما يكون في بدنك، لا ينبغي أن يتجه بدنك لغير الله، فلا تيمم وجهك وبدنك يا عبد الله إلى آلهة أو إلى صنم أو إلى وثن أو قل إلى قبر أو إلى قبة أو إلى ضريح أو إلى ميت من الأموات، لا، وإنما تولي وجهك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد، وهذا هو الدين، وهذا هو الإسلام، أن ينصاع القلب وهو الباطن مع الجوارح وهي الظاهر أن تكون لله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة. مر معنا ما يتعلق بالصلاة وأنها من أجل الطاعات ومن أعظم القربات التي أمر الله جل وعلا بها، ودللنا حينها في دروس ماضية ما يدل على عظم شأن الصلاة. وهنا قال عليه الصلاة والسلام وأن تصلي صلاة الصلاة المكتوبة أي الواجبة، لأن مادة كتب تدل على الفرض والوجوب واللزوم. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما معنى كتب؟ معنى وجب وفرض وحتم، فهو حتم واجب لازم. فالكتابة والكتاب وما اشتفرع وما اشتق منها تدل على الوجوب، وكما قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي واجبة. فقوله عليه الصلاة والسلام وأن تصلي الصلاة المكتوبة فهي ركن من أركان الإسلام. قال وتؤتي الزكاة المفروضة، وأيضا مر معنا ما يتعلق بأهمية الزكاة وأن من الطاعات والواجبات التي أمر الله جل وعلا بها، وأن من جحدها ومن تركها جحودا واستحلالا في تركها فإنه كافر قد أخرج من الدين والملة. وهنا إخواني في الله نأتي إلى بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة. فيها ما يلي: أولا، العناية بالظاهر والباطن. العناية بالظاهر والباطن، وقد مر ذلك في الشرح. فإن الإسلام إخواني في الله لا يقوم إلا بهما، بل إنه ما من عمل صالح إلا وهو يفتقر إلى عمل الظاهر مع عمل الباطن، فهما يتلازمان. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الظاهر والباطن، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر سبحانه وتعالى إلى الظاهر وإلى الباطن، لأنها هي الأمور التي ينبغي أن تتوفر في العمل الصالح، بل وفي كل عمل صالح. وقد مر معنا كذلك في دروس قريبة على أن قبول الأعمال يكون بشرطين اثنين، ما هما؟ الإخلاص والاتباع. الإخلاص أين محله؟ محله القلب. والاتباع أين محله؟ محله في العمل الظاهر. إذن ما من عمل إلا وهو يفتقر لهذين الأمرين، إلى أمر باطني وإلى أمر ظاهر، لا بد حتى يصح وحتى يكون مرضيا عند الله جل وعلا. ولهذا كان الصحيح في مسألة تعريف الإسلام وتعريف الإيمان ما يلي: الإسلام صحيح أنه يقوم على أعمال ظاهرة، أنك تشهد الشهادتين، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، هي أعمال ظاهرة فقط. الصحيح لا، قال العلماء: فلا بد للإسلام من عمل باطني يصحح به الإسلام، لا بد. فالإسلام يفتقر إلى عمل باطني وهو العقيدة والاعتقاد. والإيمان كما أنه فسر بالأعمال الباطنة، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهي أعمال أو قل اعتقادات باطنية علمية، إلا أنها كما قال العلماء تفتقر إلى عمل ظاهر لا بد حتى يصحح به الإيمان. فلا تفريق يا عبد الله، في كل عمل لا بد أن يتوفر فيه هذان الأمران، ظاهري وباطني. وفي الحديث أيضا الإشارة إلى الاهتمام بالباطن قبل الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام أول ما بدأ قال: أن تسلم قلبك لله، القلب أولا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن توجه وجهك إلى الله. فالبدن يأتي بعد، لأن البدن تبع، البدن تبع، والأصل في الأعمال والتدين لله جل وعلا إنما يكون في مكمنه وهو القلوب. ولهذا قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. وهل معنى ذلك أن العبد بإمكانه أن يعبد الله بقلبه دون الظاهر كما مر؟ لا، لا يمكن هذا، بل إن من لوازم إيمان القلب أنه يظهر على الجوارح. ولهذا خطأ وأخطأ بعض الفرق الضالة من فرق المرجئة من قالوا أن القلب لربما يعمر بالإيمان دون أن يظهر ذلك على جوارحه، وهذه مقولة باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هي المركز وهي النبض للأعمال، فهي لابد إن نبض سيظهر ذلك. فقول من يقول أن الإيمان في القلب كما يدعي بعض الناس إن وقع في بعض الخزايا وفي بعض البلايا وأنكر عليه، يقول: أخي الإيمان في القلب، قل: كذبت، لو كان الإيمان قد وقر في قلبك لظهر على جوارحك ولتركت المعاصي والذنوب، لكن لضعف الإيمان في القلب ظهر ضعفه في الجوارح. الفائدة الثالثة إخواني في الله في هذا الحديث بيان لعظم الفرائض، لعظم الفرائض، فهي من أعظم الأعمال بعد توحيد الله، بعد أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله تأتي الفرائض، فهي من أعظم الطاعات التي يحبها الله. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. فمن أعظم ما يحبه الله من عباده أن يتقربوا إليه بالفرائض لا العكس. بعض الناس سبحان الله، بعض الناس عندهم عكس في فهم هذه المنظومة. تجد بعض الناس صحيح أنه ما يزكي لكنه محسن، يتصدق على الناس إذا جاءه صاحب حاجة، صاحب فاقة، صاحب مريض أراد إعانة، لو ربما يدس لهذا مبلغ وهذا مبلغ يعين الناس فيه، لكنه إذا جاء وقت الزكاة يبخل بها. وأيهما أعظم عند الله؟ الأعظم عند الله يا عبد الله الزكاة قبل الصدقة. وهكذا قل في رمضان عندما يحل على أهل الأمة الإسلامية، تجد أن من الناس من يتوانى عن الصلاة المفروضة لكنه إذا جاءت التراويح تجشم لها العناء، اغتسل واغتسل وبكر وابتكر وأصبح في الصف الأول بكامل زينته، وهي تراويح سنة، لكن بالمقابل يهدم ماذا؟ فرض من الفرائض. وهذا من الفهم المعكوس والرأي المنكوس في فهم دين الله. فالفرائض أجل وأعظم عند الله جل وعلا من أي نافلة. وأعظم الفرائض كما جاء ذكرها في هذا الحديث الصلاة والزكاة. قال: أن تؤدي الزكاة صلاة أن تصلي صلاة المكتوبة وأن تؤدي الزكاة المفروضة. أشار نبينا إلى هاتين العبادتين وهما من أركان الإسلام ومبادئه العظام. ولهذا قلما يا عبد الله أن تجد آية فيها ذكر الصلاة إلا وأتبعت بذكر الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا؟ قال العلماء لأمور. الأمر الأول أن الصلاة تعتبر من أجل العبادات العملية، وأن الزكاة من أجل العبادات المالية، ولهذا قورنتا مع بعض، فالزكاة عمل، فالصلاة عمل، والزكاة مال. والأمر الثاني كما يقول العلماء أن في الصلاة أداء لحقوق الله، فالصلاة صلة بين العبد وربه، وأما في الزكاة فهي أداء لأداء لحقوق العباد، فهي إعطاء المال لمستحقيها. وقد مر معنا على أن الإسلام يقوم على هذين الأمرين، على أداء حقوق الله وعلى أداء حقوق العباد، ولهذا تجمع الصلاة والزكاة دائما إشارة إلى هذا الأمر العظيم. فهذا إخواني في الله ما يذكر في هذا الباب من مباحث ومسائل. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.